أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رفع أحدهما عندما رحل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ذكر هذه المنقبة للنبي: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به، أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما الأمان الباقي فالاستغفار. من خصائص شهر رجب ما هو؟ الاستغفار. شهر رجب من الأشهر المعروفة بالاستغفار. ثم قال الله، ثم قال تعالى، وما جاب الإمام الشاهد، من وين هذه أمانات؟ جاء الإمام: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فوجود النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان أمانا للأمة، هذا يكفي فيه المنقبة، منقبة وجود النبي الأعظم بوجوده في هذا العالم. ولعل هذا من تطبيقات أنه إذا بلي لولا الإمام لانسلخت الأرض، لما لذهبت الأرض وانسلخت. فالإمام بلي المنصب الإمامة، مقام الإمامة وصل له النبي صلى الله عليه وآله، فإن النبي وصل إلى مقام الإمام. لأن تعرفون مقامات هذه: مقام الإمامة، مقام النبوة، مقام الخلة، مقام ومقام ومقام. حتى يقول واحد من وين هذا، من أين؟ لأنهم كانوا يتهمون أنهم مخالفين للقرآن، كانوا يتهمون أهل، خصوصا الإمام الصادق، حيث أن الدعايات والحركات المناوئة كانوا يقولون أن هؤلاء يخالفون القرآن، يخالفون الكتاب، ودائما يريدون أن يسقطونهم من جهة مخالفتهم للكتاب. فهم بل هي ظلامة الدنيا عليهم، يحاولون كل ما يذكرون كلام، كثيرا ما يستشهدون بشنو؟ يستشهدون بالكتاب لدفع هذه التهمة عنهم. قال: وربما يقال بظهور الثمرة. ذكر المصنف في آخر بحث الثمرات مجموعة من الثمرات التي ذكرها كاشف الغطاء. الثمرة الأولى وهو تعلق الخيارات وتوضيح ذلك: لو كانت العين كشاة حين إجراء عقد الفضول معيبة، ثم زال العيب قبل زمان الإجازة، كانت الشاة عرجاء فصارت سليمة، وحينئذ زال العيب قبل زمان الإجازة، فجاء المالك الواقعي الذي الذي بيعت عينه فضولا أو اشترى فضولا وأجاز المعاملة، فهل يثبت للآخر خيار العيب أو لا يثبت؟ فإن قلنا أن الإجازة كاشفة ففي زمان النقل والانتقال انتقلت العين للمشتري معيبة فيثبت له خيار العيب. وإن فرضنا أننا قلنا بالنقل فانتقلت العين إلى المشتري سليمة فلا يثبت له خيار العيب. والعكس بالعكس، لو كان العقد يوم السبت على الشاة السليمة وقبل مجيء زمان الإجازة في الزمان المتخلل حصل عيب في الشاة، فبناء على الكشف لا يثبت للمشتري خيار العيب لأن انتقلت العين له من يوم السبت وهي سليمة، فصار العيب في ملكه بعدما اشتراها صار العيب. وأما بناء على النقل فيثبت خيار العيب. إذن في مثل هذه الموارد يثبت الخيار بلي وتظهر الثمرة بناء على النقل وبناء على الكشف. هذا المورد الأول. المورد الثاني حق الشفعة. من يشرح لنا هذا حق الشفعة؟ شلون يعني تظهر الثمرة في حق الشفعة؟ حتى نرتاح شوية كل نحكي نحكي. ها شيخ جعفر، يا شيخنا الجليل، اسمك على اسمي. الشيخ هم جعفر كاشف الغطاء، اجتمعت الملاكات، وهم أنت مقارب لي، هاكل أنا أشوفك مسامت لي. الشفعة كيف الشفعة؟ ما تتصور، صعب تتصور الآن في الدرس، إذا تتصور قبل يملك ساعة يمكن تتصور المطلب. فنقول أنا أساعدك ما لم تعرف اسمي، أنا بساعدك والله، أنا أساعدك، مساعدة المؤمن مستحبة حسا دوام. فنقول لو فرضنا أنه عندنا اثنان شريكان في الدار، فجاء الفضولي وباع حصة أحدهما للمشتري الأول. أنا والسيد محمود عندنا شركة في الدار، فجاء الفضولي وباع حصتي للشيخ جعفر. هذا يوم السبت. يوم الأحد السيد محمود باع حصته للشيخ مصطفى. واضح القضية؟ جيت اثنين مسامتها حتى ما يضيع المثال حتى تصورها عدل. فجاء يوم الاثنين واطلعت أنا على أن الفضولي باع حصتي للشيخ جعفر، فأجزت ذلك، فأجزت بيع الحصة. فحينئذ نقول هذه الإجازة هل هي كاشفة أو هي ناقلة؟ وتارة نتكلم على الكشف وتارة على النقل. فإن قلنا أن الإجازة كاشفة فينكشف أن حصتي أنا من يوم السبت انتقلت إلى الشيخ جعفر، وفي زمان الانتقال كنت أنا والسيد محمود بيننا شركة، فصح أن يقال إذا كانت هناك شركة بين شخصين وقد باع أحد الشخصين حصته للآخر ثبت حق الشفعة. فالسيد محمود بالرغم من أنه نقل حصته يوم الأحد للشيخ مصطفى، ولكن بالإجازة الصادرة مني يوم الاثنين ثبت للسيد محمود حق. شوف شوف الدنيا أرزاق، أنت بعت حصتك جدك حصة ثانية، لا تخاف على الرزق، الرزق يجيك. فأنت بعت حصتك والآن ثبت لك حق الشفعة. فهنا لا يخلو إما أن السيد محمود يعمل حق الشفعاء فتنتقل الحصة من الشيخ جعفر إلى السيد محمود، والسيد محمود يعطيه الثمن، هذا مقتضى إعمال حق الشفعة. وإذا سيد محمود ما أعمل حق الشفعة، الشيخ جعفر يقدر يسوي حق الشفعة. ليش؟ لأنه بل لأنه في هذه الحالة إذا السيد اسمعي إذا السيد محمود لم يعمل حق الشفعة، ركز في هذا المطلب، فإنه العين يوم السبت مشترك الآن بين الشيخ جعفر والسيد محمود. فالسيد محمود يوم الأحد لما باع حصته للشيخ مصطفى يستطيع الشيخ جعفر أن يضم الحصة التي باعها السيد محمود يوم الأحد إلى نفسه، فصار الشيخ جعفر يملك الحصتين، إما ما تملك شيء أو تملك الحصتين. شوف الدنيا أرزاق لما أرزاق أرزاق. إذن لو التفتون المطلب إن شاء الله كيف تتصوره في الدرس يا أخنا، يحتاج تتصور. إذن واضح لو عيدها، إذن إذا فرضنا أنه قلنا بالكشف، فأولا نخاطب الشريك الأول سيد محمود، أنت ترى يوم السبت عندك شركة بينك وبيني وأنا باعت حصتي، فالسيد محمود له أن يعمل، وإذا أعمل تمل، إذا ما أعمل ينجي لشركة ثانية. صار الآن يوم السبت شركة بيني بين الشيخ جعفر وبين السيد محمود، ويوم الأحد أحد الشريكين باع حصته إلى الشيخ مصطفى، فيستطيع الشيخ جعفر أن يعمل حق الشفعة. هذا كله بناء على وين؟ على الكشف. وأما بناء على النقل فإنه بناء على النقل المفروض من زمان الإجازة يحصل النقل، فحينئذ في هذا الزمان وهو يوم الاثنين انتقلت حصتي أنا إلى الشيخ جعفر، ومن هو المالك الآن يوم الاثنين للحصة الباقية؟ الشيخ مصطفى. فتثبت للشيخ مصطفى حق الشفعة فيستطيع أن يأخذ الحصة من الشيخ جعفر، فعلى النقل الشيخ مصطفى يستطيع أن يأخذ حق الشفعة، وبناء على نعم على بناء على الكشف تؤخذ منه الحصة. فعلى الكشف يكون النتيجة لصالح الشيخ مصطفى، وعلى النقل تكون النتيجة لصالح الشيخ جعفر. بناء على النقل تكون لصالح الشيخ مصطفى، وبناء على الكشف تكون لصالح الشيخ جعفر. والدنيا أرزاق. واضح إن شاء الله. واضح سيد محمود المطلب سيدنا؟ واضح إن شاء الله. شيخنا عباس واضح المطلب؟ دقتكني تأمل على النقل عندها. خب على النقل يوم السبت الفضول يباع حصتي للشيخ جعفر، هذه للآن متوقف على الإجازة، ما صار نقل وانتقال. أما الأصيل وهو من السيد محمود باع حصته على الشيخ مصطفى، فحصل النقل والانتقال، أكو مشكلة؟ ما أكو مشكلة. هذا يوم الأحد. جاء يوم الاثنين واطلع المالك على أن حصته بيعت، قال أجزت عقد الفضول الآن في كنباحة، كأن أحد الشريكين باع حصته يوم الاثنين، فإذا باع أحد الشريكين حصته يوم الاثنين يثبت لشريكه في ذاك اليوم. ومن هو شريكه الآن؟ الشيخ مصطفى. فالشيخ مصطفى يعمل حق الشفعة. عقد سيد محمود هو أنا؟
عقده كان مع الشيخ مصطفى غير فضولي؟
لا مو فضولي، أصيل. واحد فضولي قلنا، أحدهما فضولي والآخر أصيل. واضح. وعلى ذلك إذا كلاهما فضولي هم تتضح المطلب. لو كان كلاهما فضولي فمن هو الذي أجاز أولا؟ بعد ترتب المسألة فتضحت النكتة. هذا هو قوله وحق الشفعة. هذا المورد. يجيك في الاختبار يا سيد محمود يوم السبت إن شاء الله الاختبار. وقال واحتساب مبدأ الخيارات خيار الحيوان 3 أيام، فمن أين يحصل المبدأ؟ يحصل المبدأ من زمان النقل. فبناء على فلو بيعت الشاط بالبيع الفضولي للمشتري يوم السبت ومضى يومان، جاء يوم الاثنين واطلع المالك على أن العين بيعت فضولا فأجاز، فبناء على الكشف يتبين أن النقل عين انتقلت من يوم السبت إلى من؟ إلى فنحسب 3 أيام من يوم السبت، ويوم السبت راح ويوم الأحد راح، باقي ساعتين عن يوم الاثنين، هذا المستهلك خيار ساعتين، أو بعد ما راح أو 4 أيام راحت خلاص راح الخيار، انتهى زمان الخيار. لو أجاز يوم الأربعاء خلاص قال أنا بنتظر بجيس بعدين، أنا دارس مكاسب، خلى مبدأ الخيار تروح، فأنا أنتظر 3 أيام تنتهي، قال أجزت مالك خيار الحيوان خلاص. أما على النقل، هذا على وين؟
كشف.
أما على النقل فإنه يحسب 3 أيام من زمان الانتقال، وهو زمان الإجازة، فمن زمان الإجازة نحسب العداد 3 أيام. كذلك في خيار تأخير تسليم الثمن، هنا أيضا خيار، قد يقال خيار التأخير، بعضهم حدد بكم يوم؟ 3 أيام. حدد بعضهم خيار التأخير في تسليم الثمن أو المثمن ب3 أيام، فما هو المبدأ؟ على ذلك أيضا يأتي هو من زمان العقد، فعلى النقل من زمان الإجازة، على الكشف من زمان العقد. ومعرفة مجلس الصرف والسلم، إذا حصل بيع الصرف وهو بيع النقدين الذهب والفضة، أو فرضنا بيع السلم، مش بيع السلم يعني بيع السلم، ما معنى نعم المصاري قبل العين، مصاري قبل العين شنو يعني نعم الثمن قبل العين، يعني الثمن حال والمثمن مؤجل، قالوا يشترط القبض في المجلس. أي مجلس هو الذي يشترط فيه القبض؟ بحيث لو لم يحصل القبض تبطل المعاملة. فبناء على الكشف مجلس القبض هو مجلس العقد، وبناء على الكشف، بناء على الكشف مجلس القبض هو أي مجلس؟ مجلس العقد. وأما بناء على النقل مجلس القبض هو مجلس النقل. فنلاحظ أنه فإذا فرض أنه حصل القبض في المجلس الأول ولم يحصل القبض في المجلس الثاني أو العكس بالعكس، فبناء على الكشف المدار على القبض في أي مجلس؟ في مجلس العقد، لأن هو مجلس حصول النقل والانتقال، حصل النقل غير مشروط، وأما على النقل فالمدار حينئذ على مجلس النقل. قال والأي، وصلنا للنذور بعد ما قلت النذور، وأنه ويظهر في النذر الأيمان والنذور نفس الشيء، والأيمان والنذور. قال لله علي أن أتصدق بالمال الذي عندي أو ما يدخل في ملكي هذا اليوم أتصدق به. سمع في يوم المبعث أن النبي صلى الله عليه وآله تصدق بجميع أموال التجارة، كل أموال تصدق بها النبي قبل المبعث، قبل أن يبعث تصدق، قال أوه هذا النبي العظام تصدق بجميع أمواله، فنحن في يوم المبعث أسوة بالنبي، لا أقل، ما يدخل في ملك اليوم أتصدق به، فلله علي أن أتصدق بجميع المال الذي يدخل في ملكي أو نذر. واتفق أن سمع الفضول هذا النذر، قال يلا حنا نشوف هل يصدق لو كذاب، فقام وباع البيوت وباع السيارة بالبيع الفضولي. فجاء الفضولي وباع السيارة النادر بالبيع الفضولي. فاطلع من المالك للسيارة والدار على أنها بيعت فضولة، ومدارس مكاسب ما يعرف المسألة، قال أجزته سيارة زي حصل نفس واجد أجزته، فأجاز المعاملة هم بأحب زين. يقول ما أتوقعت أن سيارتي تجيبها كذا مبلغ، بارك الله لك في صفقتي يمينك. وبعد ذلك قال تعال أنت ناذر بأن كل ما تتملكه يوم السبت فهو صدقة لله، هو للفقراء، والإجازة هي كاشفة، فدخل في ملكك، فيجب عليك أن تتصدق بهذا المال. أما على النقد فلا يجب عليه أن يتصدق إلا إذا كان ناذر. بالعكس لو قال أنا كل لله علي أن أي مال يدخل اليوم في ملكي أتصدق به وأجاز في نفس اليوم وصار المفروض أن هذا ثمن، فيجب عليه التصدق، واضح إن شاء الله. فتظهر الثمرة في الأيمان والنذور المتعلقة بمال البائع أو المشتري. الناظر إذا كان مشتري ما أملكه من المبيعات، إذا البائع ما أملكه من الثمن. بعد لا تطولوها، تظهر الثمرة بعد في وين؟ قال وتظهر الثمرة أيضا في العقود المترتبة على الثمن أو المثمن. شلون يعني تظهر الثمرة في العقود المترتبة على الثمن أو المثمن؟ توضيحه، لو فرضنا أن الكتاب انتقل للمشتري يوم السبت بالبيع الفضولي، الفضولي باع مال الغير، باع كتاب الغير، فالمشتري الأصيل انتقل له الكتاب يوم السبت بأي بيع؟ بالبيع الفضولي، وجاء يوم الأحد وباع الكتاب إلى المشتري الآخر. باع الكتاب، قال مو خش كتاب هذا، قراه شوية، شاف الكتاب مو قوي مو متين، قال هذا الكتاب مو متين، ما في آراء متينة، أنا أبيعه، فباع الكتاب. فجاء يوم الاثنين، دقق معي يا سيد محمود، واطلع المالك الواقعي للكتاب على أن كتابه صارت عليه عقود، عقد أول وعقد ثاني، باعه الفضولي والمشتري رهبة. شوف اللعبة صايرة على كتابي، هذا العقود صايرة عقود متعاقبة صارت. قال بعد هالكتاب لما مسّت الأيادي الكثيرة في الناس يطمعون فيه أنا ما أريده، أجزت البيع. فبناء على الكشف يتبين أن المشتري له يوم السبت ملكه، فبيعه له يوم الأحد بيع في ملك، بيعه يوم الأحد بيع في ملك، بناء على وين؟ الكشف. وأما بناء على الناقل فإن يوم الأحد عندما باع المشتري باع ما لا يملك، ويوم الاثنين بالإجازة ملكه، فتندرج المسألة في كبرى من باع شيئا ثم ملكه. هذا شيخنا، شوف المسائل الخفية، تندرج المسألة في من باع شيئا، هو باع شيء يوم الأحد، باعه لنفسه ثم ملكه يوم الاثنين، فما هو حكم من باع شيء ثم ملكه؟ هل هو صحيح؟ هل هو باطل؟ هل يحتاج إلى إجازة؟ هو باع لنفسه ثم ملكه، هل يحتاج أن يجز؟ ما يحتاج إجازة؟ سيأتينا هذا البعض، من باع شيئا ثم، قال وسيأتي إن شاء الله، في وين سيأتي؟ في من باع شيئا ثم ملكه. واضح إن شاء الله المطلب. هذه تمام تظهر أيضا في الخمس، واضح ثمرات لو فرضنا أنه اشترى شيئا بالعقد الفضولي، ثم بعد ذلك في الفترة المتخللة جاء يوم الخمس، وبعد يوم الخمس أجازه من؟ المالك، فعلى الكاش يتأن هذا من أرباح السنة الماضية فيجب فيه الخمس، أما على النقف فهذا من أرباح السنة الجديدة فتظهر الثمرة أيضا في بابل خمس. وهكذا أنت بعد فنان. هذا تمام الكلام في أصل بحث أن الإجازة ما هو نوعها وما هي الثمرات المترتبة عليها. قال وينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول، نعم، وين ربما قال؟ ربما يقال يعني لا مو يشكك، يعني بعض الثمرات فيها كلام، مثلا مسألة معرفة مجلس الصرف والسلام عندهم كلام واضح، أما بعض الثمرات تامة ربما يقال عبر ما في تشكيك، يعني ما الظاهر أنه يشكل ثمرات صحيحة. في بعض كلمات الشيخ أيضا هو يذكر هذا المطلب، هالخيارات في باب الفضولي في باب بحث الخيارات أتذكر ذاكر بعض هذه الثمرات، ما أشوف في تشكيك في المسألة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. قال وينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول، في الأمر الأول يريد المصنف أن يجيب عن هذا السؤال، وهو ما هو منشأ الاختلاف بين العلماء في أن الإجازة كاشفة أو أنها ناقلة. هنا ثلاث تصويرات لمنشأ الاختلاف في أن الإجازة كاشفة أو ناقلة. التصوير الأول أن منشأ الخلاف هو في تحديد مفهوم الإجازة، فإذا حصل العقد الفضولي نحتاج إلى إجازة، فما هو مفهوم الإجازة؟ هل مفهوم الإجازة تنفيذ العقد من حين إنشاء العقد من حينه، أو أن الإجازة تنفيذ العقد من حين صدور الإجازة؟ فكأن هناك نزاع فيما هي حقيقة الإجازة عرفان، ما هو مفهوم الإجازة؟ هل تنفيذ العقد من حينه فتكون كاشفة، أو أنها الرضا الفعلي بمضمون العقد، تنفيذ العقد الرضا الفعلي فتكون ناقل، لا الرضا بالعقد الصادر في زمانه بل الرضا الفعلي بالعقد الآن فتكون ناقل. إذن النزاع في الكشف والناقل راجع إلى الخلاف في مفهوم الإجازة عرفا. يقول المصنف مو هذا المنشأ، وهذا غير صحيح، إذ الإجازة لم توجد في آية أو في رواية حتى نبحث عن ما هو مفهومها العرفي. وإذا دققنا وقد أكملنا بحث الإجازة بل بحث النقل والكشف، ليس مصب البحث أن ما هو معنى الإجازة. معنى الإجازة واحد، هو الرضا بمضمون العقد، وقلنا أن الزمان لا يؤخذ قيدا في الإجازة، لا الزمان من حين العقد ولا الزمان من حين الإجازة. الحقيقة الإجازة الرضا بمضمون العقد لا بشرط من جهة الزمان، والزمان أخذ على نحو الظرفية لا على نحو القيدية. إذن ليس هذا هو منشأ النزاع، دور لك عن منشأ ثاني. المنشأ الثاني، نعم معلى، بس النزاع مو في المفهوم، لا ليست مسألة، ليس النزاع أنه ما هو مفهوم الإجازة، هل هو تنفيذ العقد من حينه أو من حينها، لا مو هذا سبب النزاع، هذا ما يحل المطلب. المنشأ الثاني، نحن نسلم أن حقيقة الإجازة واحدة، وهو الرضا بموضوع الرضا بمضمون العقد، وهو لا بشرط، لا الزمان ظرف والزمان ليس بقيد، ولا يحدد إليك مجرد الإجازة، ما يحدد أن التأثير هل هو تأثير للعقد من حينه أو من حينها، ولكننا نقول المدار على الرضا الصادر من من؟ من المجيز. فما هو ظاهر حالي الرضا الصادر من المجيز؟ فنبحث عن قرائن حالية. فالمدعي للكشف يقول وإن كانت الإجازة لا بشرط، ولكنه المنصرف عند إطلاق الإجازة هو الرضا بالعقد الصادر من الفضول، فهو راض بذاك العقد، والشارع أمضى الرضا، شارع دور الإمضاء، وأنت راض بالعقد من حينه، فأتى الشارع وأمضى الرضا الصادر من المجيز، وهو الرضا من حين العقد. والقائل بالنقل يناقش في هذا يقول لا، ظاهر حال المجيز عندما يجيز الرضا الآن فعلا، هو راض الآن فعلا، لا الرضا بالعقد من حين زمانه. فالمنصرف عند الإطلاق هو عبارة عن الرضا المقارن للإجازة، لا الرضا السابق على إجازة، والشارع يمضي هذا الرضا، ما يرضى به عبدي أنا أرضى به، واضح؟ نعم، ما يرضى به لا يحل دم امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، فأنا أنط رضاي برضا عبدي في باب العقود. مو فكر شيخ ذاك السيدة الزهراء سلام الله عليها، الذي يعرف رضا الله برضاها وغضبها بغضب الله بغضبها، ذاك المعصوم بعد مو باب العقود، احنا كلام في العقود. هل هذا يا شيخنا الأعظم هي النكتة؟ قال لا، مو هي النكتة، هو راض أو ليس براض، مو على راحته، يقول هذا بيرضى، فلو أقام هذا قرينة قال أنا برضى بالعقد من متى؟ من حينه، وبكرة برضى من العقد في عقد ثاني فضولي، برضى من العقد من حينه إجازة. فإذا هذا مع أن الإجازة لها حكم واحد، إما التنفيذ أثرها التنفيذ من حين الإجازة أو أثرها من حين العقد. فلو كان المدار على الرضا، فلو قال تقول المنصرف عرفا، لو أقام قرية أصحاب القائلين بالكشف، لو قال أنا راض الآن، مو قبل، قبل مو راضي، الآن راضي، فهل تلتزمون بالنقل؟ والقائل بالنقل لو قال أنا راض من حين العقد، هل تقبلون؟ وعلى كلامكم لو راضي في الوسطى، يقول أنا راضي من يوم الوسط، من يوم الأحد، السبت مو راضي، والثلاث أنا راضي من أيام، ويقول ما رضا الله، رضا العبد في رضا الله، هذا العبد راضي، راضي في يوم الأحد، الله أمضاه، لا. إذن هذا المبنى أيضا غير صحيح. المنشأ الثالث وهو الصحيح، وهو أن النكتة هو ملاحظة الأدلة الشرعية. عندنا دليل أوفوا بالعقود، وعندنا أدلة الرضا، كيف نكيف صناعة هذين الدليلين؟ ما هو التكييف الصناعي العلمي والجمع العرفي بين أوفوا بالعقود وأحل الله البيع، وبين لا يحل دم امرئ مسلم تجارة عن تراض؟ أدلة الرضا، ما هو، هل الرضا المعتبر على نحو الشرط المتأخر، أو التعقب أو مقارنة الرضا للعقد. فمن قال أن الرضا مأخوذ على نحو الشرط المتأخر أو تعقب العقد بالرضا قالوا الإجازة كاشفة. ومن قال ليس الملحوظ الشرط المتأخر ولا التعقب لعدم صحته إما ثبوتا أو إثباتا ظاهر الأدلة العقد المرضي به. ظاهر أدلة الإمضاء اجتماع الشارع يمضي إذا اجتمعت الشرائط. فزمان الإمضاء زمان اجتماع الشرائط. وما هو زمان اجتماع الإجازة؟ أي العقد المقارن للإجازة. فالشرط مقارن والرضا أخذ على نحو الشرط المقارن فنقول بالنقد. وكذا ما هو ظاهر وهل يوجد أدلة خاصة أو لا توجد أدلة خاصة في المسألة وبحثنا الأدلة الخاصة هل تقتضي النقل أو تقتضي الكشف. إذن النزاع في تكييف العمومات مع دليل الرضا هذا بنحو الأدلة العامة وما هو مقتضى الأدلة الخاصة. من هنا صار النزاع وهذا الذي مر علينا في الأبحاث السابقة. هذه النقطة الأولى التي ذكرها في التنبيه الأول خلنا نقرأها. قال وينبغي التنبيه على أمور الأول. ما هو منشأ الاختلاف أن الإجازة كاشفة أو ناقلة؟ قلنا كم منشأ محتمل؟ ناقشنا احتمالين وبقى الثالث. إن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي ومعنى الإجازة وضعا. انتهى المبنى الأول بس. ليش؟ انت عرفنا. أو انصرافا انتهى المبنى. شوف عبارة انصرافا جاب لك مبنى. بل في حكمها الشرعي هي المبنى الثالث بحسب ملاحظة اعتبار رضا هذا الرضا شرط متأخر أو انتزاع لشرط مقارن وهو التعقب أو هو نفسه شرط مقارن. إذا قلنا هو نفس الرضا شرط مقارن نقول بالنقد. إذا قلنا هو شرط متأخر أو منشأ الانتزاع التعقب فيصير كاشف. وأدلة وجوب الوفاء بالعقود وغيرها من الأدلة انتهى النقطة الأولى. النقطة الثانية لو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بالكشف أو الإمضاء من حين العقد على القول بالناقل ففي صحته وجهان. صورة البحث هذه لو أنا نبني على الكشف ولكن أنا أقول إنما أنا أرضى أنا أعرف أنا فقيه أنا فقيه يقول بس أنا ما أرضى إلا من الحين فأجزت العقد من الآن وأنا راض أنا مو راضي من الأول فصارت الإجازة ولكن الإجازة قيدها بالرضا. شنو تقول أنت بناء على الكشف؟ هل هذه الإجازة تصح وتصير كشف أو الإجازة باطلة أو الإجازة تصح وتصير ناقل؟ وما يقدر تصير ناقل صير لعبة يقول. فإما هي تدور بين أمرين إما باطلة أو ما له علاقة المدار على الإجازة فتصح على الكشف. وكذا بالعكس لو كنا نحن نبني على النقل يقول أنا أبني على النقل أدري لكن أنا راض من حين العقد. بل لو تقول لي العقد أنا مو راضي بعد هذا صعد اللهجية قال فقيه يقول أنا مو راضي أن تمضمضون عقدي من الآن أنا أريد أن تمضوا عقدي من وين؟ من حين العقد. فلو قيد رضاه وإمضاءه من حين العقد مع أننا نقول بالنقل فهل هذا الإجازة صحيحة وتصير نقل أو تلغو؟ قال وجهاني يأتياني بحثهما غدا. محل خلاف بين العلماء في هذه المسألة. يأتي سيد الخوي بحث هي التنبيهات راجعوا جزء 36 صفحة 488. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.